بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه، أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان، حذر التناقض إذ تناقضتم، ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان، ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، لا يمنع التعميم في الباقي وذا لغاية الإيضاح والتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله: فصل في إلزامهم. لا ننسى ما ذكرناه فيما سبق أن الإلزام هذا لبيان شناعة وبطلان وفساد القول، وليس معناه أن المبتدع يقول به. في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه، نقول لهم كما ألزمناهم فيما سبق أن كلامكم يستلزم التشبيه، تشبيه الله عز وجل بالجماد الناقص، كذلك يلزمكم أن تلتزموا أن كلام الخلق كله حقه وباطله هو عين كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكلام عندهم هو مخلوق لله عز وجل، مع ذلك ينسب إلى الله عز وجل. فإذا لم يكن كونه مخلوقا مانعا من نسبته إلى الله عز وجل، فلماذا لا يكون كلام المخلوقين أيضا كلامه؟ لأنه مخلوق. كلام المخلوقين أليس من أفعال المخلوقين؟ وأفعال المخلوقين مخلوقة لله عز وجل، أفعال المخلوقين تنسب إلى المخلوقين خلق فعلا، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا، فكلامهم من أفعالهم، كلام المخلوقين من أفعالهم، ولا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مخلوق. فإذا كان كون شيء مخلوقا لا يمنع عندكم أن ينسب لله عز وجل، فكلام المخلوقين كله يكون كلامه، لأن كلامه أيضا عندكم مخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق. وكما قلنا هذا يلزم. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، خليقة الرحمن أي مخلوقة لله عز وجل، يعني أليس أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؟ هذا عند من؟ أفعال العباد مخلوقة للمخلوقين عند المعتزلة، وعندنا مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. فلذلك يقول لهم أوليس قد قام الدليل، أنتم تقولون أو لا تقولون، هناك أكثر من ألف دليل تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. طيب عند الكلابية، عند الأشاعرة، الكلابية هنا طائفتان. نحن لما نقول الكلابية نطلق هذا فيما اتفق فيه الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشاعرة والماتريدية الشيء الذي يجمعهم أنهم تأثروا بابن كلاب، كلاهما الأشعري والماتريدي كلاهما متعاصران. هذا من ما وراء النهر الماتريدي، والأشعري من العراق، وليس هناك دليل على أنهما التقيا، مع ذلك متجابهان في المنهج. ليش؟ لأن أصلهما واحد، كلاهما متأثران بابن كلاب، وابن كلاب متقدم معاصر للإمام أحمد، بل توفي قبل الإمام أحمد بسنتين، يعني 240. فنحن لما نقول الكلابية نقصد أن هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية. وهنا الكلابية لم يتفقوا، الأشاعرة قريبين من الجبرية، الماتريدية قريبين من أهل السنة، الماتريدية قريبين من أهل السنة. الأشاعرة عندهم أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل، تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. أفعال الإنسان عند الأشاعرة لا تنسب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الإنسان أبدا. ومن وجدتم من الأشاعرة أنه ينسب أفعال الإنسان إلى الإنسان فهذا جاهل بمذهبه، أو ليس معه، لا يوافقه. إما أن يكون جاهلا بمذهبه هكذا، أو لا يوافقهم في هذا. المذهب الرسمي للأشاعرة في أفعال الإنسان أنها تنسب إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. أفعال الإنسان هي في الحقيقة أفعال الله عز وجل عنده، كما أنها مخلوقة لله عز وجل. وما الذي للعباد كما سبق أن ذكرنا؟ الكسب، والكسب لا حقيقة له. بغض النظر عن هذه التفاصيل، ابن القيم هنا لم يقل أولم تتفقوا معنا أن أفعال العباد خليقة الرحمن، لا لم يقل هذا، لأن مذاهبهم شتى، ولكن ألزمهم بالأدلة. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن، أي مخلوقة لله عز وجل من ألف وجه أو قريب الألف. فسواء وافقتم أو لم توافقوا فأنتم تخالفون من الأدلة ما يقارب الألف. يحصيها الذي يونى بهذا الشأن، الذي يهمه هذا الشأن يحصيها. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، هذا شأن أصحاب الهمة العالية أمثال ابن القيم وشيخ شيخ الإسلام، يحصون. سبحان الله، ألف دليل على هذا. طيب، المهم أن ابن القيم هنا لا يقول لهم ألم توافقون، لأن مذاهبهم شتى، ولكن يلزمهم بالدليل. إذن إيش النتيجة؟ أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل، والأدلة عليه أكثر من ألف دليل. طيب إيش النتيجة؟ فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. ما دام أن كلام الله عز وجل ينسب إليه خلقا عندكم، فيكون كلام المخلوق أيضا ينسب إليه، لأنه مخلوقه. لماذا مخلوقه؟ لأن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل ومن ذلك كلامه. فيكون كل كلام الخلق هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان. نحن لما نقول لما ينسب أحدهم كلام المخلوق إلى الله عز وجل نقول له هذا مخلوق لا ينسب إليه وصفا، لا فرق بين الوصف وبين بين الصفة وبين الخلق. كونه مخلوقا مانع من نسبته إلى الله عز وجل وصفا، فنقول لهم ما دام أن هذا لا يمنع من أن ينسب إلى الله عز وجل فكلام جميع المخلوقين كلامه، لأنه أيضا مخلوق له. ها؟ العبد مخلوق له وأفعاله مخلوقة له وكلامه مخلوق لله عز وجل، إذن ينسب إليه، ما المانع عنده؟ فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذي السلطان. ليش؟ إن كان منسوبا إليه كلامه خلقا، لأن كلامه منسوب إليه خلقا عندكم. هذا بالنسبة للمعتزلة، بالنسبة للمعتزلة هذا الإلزام بالمطابقة. بالنسبة للأشاعرة والماتريدية ما يتعلق بالقرآن، القرآن عندهم مخلوق، إيه مع ذلك عندهم هذا كلام الله عز وجل، ولكن من باب التشريف كبيت الله، كلام الله كبيت الله. فبالنسبة للمعتزلة هذا الإلزام في صفة الكلام وفي القرآن، وبالنسبة للأشاعرة والماتريدية هذا الإلزام في القرآن.
معتزلة صفة الكلام؟
أي الصفة مخلوقة، مخلوقة، كلام الله عز وجل عنده مخلوق، ولماذا ينسب إليه؟ كما ينسب بيت الله إليه. عند الأشاعرة بما أن الصفة عندهم من الألمانة فقط والمانة غير مخلوق، فما الذي يلزمون به؟ القرآن، القرآن عندهم مخلوق لأنه لفظ ومعنى، لأنه لفظ ومعنى. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا، إذن القرآن كلام الله عز وجل وهو منسوب إلى الله عز وجل خلقا عندكم، عند الجميع ما تريدون شاعر المتجلة الجميع كله يتفقون في القرآن. القرآن عند الجميع كلام الله عز وجل، ولكنه نسب إليه خلقا. لماذا نسب إليه خلقا؟ كنسبة بيت الله إليه تشريفا. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان، كبيت الله ذو الأركان الأربعة، هذا لضرورة للوزن. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني. أنتم تحومون حول شيء صرح به هذاك ابن عربي، لأنه قال وكل كلام في الوجود كلامه، هذا شعر، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. كلام المخلوقين كله كلام الله عز وجل سواء كان نظما أو نثرا. هذا من يقوله؟ ابن عربي صاحب الفصوص، الفصوص لابن عربي، لأنه يعنون بالنسبة للعناوين يعنون لها بفص، الفص الخاطئ، الخاطئ يعني له فص، فص كذا كذا، كما نقول نحن فصل.
ليش فصل؟
لأنها عنده كالذهب. لماذا هذا الفص الذي يختار أغلى أنواع الله؟ وكلامه عنده ذهب فص وكله السم، ولذلك يسمى فصوص الحكم. وهذا فص، هذا أيضا فص، كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. يقول ابن القيم هذا ولازم قولكم قد قاله، يعني صرح به ذو الاتحاد الذي يقول بالاتحاد أن الله عز وجل والمخلوق كلاهما متحدان، فليس هناك فرق بين العابد والمعبود والخالق والمخلوق. والتوحيد عندهم نفي الاثنينية، نفي الاثنينية. فكل من تصور أن هناك خالق ومخلوق فهو مشرك عندهم، لأنه تصور اثنين. وحتى تكون موحدا مثل هذا الزنديق لا بد أن تنسى الاثنينية. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكل. وشوف طبعا هذا زنديق، كثير من الناس متأثرون به، هذا الذي تستغرب. هذا زنديق لا كما يقول البقاعي في سمى كتابه تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، لأن أنا كنت أفكر لماذا يستخف بقرائه، قراءه يعني يقول كأنه يقول لهم أنت غبي، أنت يا من تقرأ كتابي ويا من أنبهه أنت غبي، كأنه يقول تنبيه الغبي. فقلت في نفسي لعل هذا مقصود، وفعلا هذا مقصود. الذي لا يكفره إلى الآن هذا فعلا غبي، يحتاج إلى ينبه بهذا. سبحان الله، ما هو الكفر الذي تركه؟ ما هو النوع؟ سبق أن ابن القيم كلامه أن جملة الكفران هو شيء من كفره، سبحان الله. وإلى الآن هو كما يقولون الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، سبحان الله. طبعا لماذا قال هذا؟ لماذا التزم به وصرح به؟ حذر التناقض. ابن عربي قال ما أريد تناقض، ما أريد تناقض. إذ تناقضتم، ابن عربي يقول للكلابية والجهمية والمعتزلة أنتم متناقضون، أنا ما أريد تناقض. كيف؟ أنتم لم تقولوا أن كلام المخلوق كلام الله عز وجل. هناك شيئان، هناك أمران. الأمر الأول الحكم على كلام الله عز وجل، هل هو مخلوق أو لا؟ قلتم بأنه مخلوق، بقي عليكم أن تقولوا كل مخلوق كلامه، بقي عليكم أن تقولوا
هذا لازم
كلام، بقي عليكم أن تقولوا كل كلام كل مخلوق كلامه، يعني كلام المخلوق أيضا كلامه، هذا الذي بقي عليكم ولم تقولوا، وبالتالي تناقضتم. وأنا لا أريد التناقض، فلذلك أقول كل كلام في الوجود كلام. يقول حذر التناقض إذ تناقض. ابن عربي يقول لهم أنتم تناقض. يعلق ابن القيم يقول ولكن طرده في غاية الكفران. ابن عربي لا شك أنه منسجم مع مذهبه، ولكن طرده في غاية الكفران، ولعلكم لذلك لم تصرحوا به، ولكن يلزمكم هذا الكفر الذي صرح به ابن عربي. أهل الاتحاد قالوا كلام الله هو كلام المخلوق، وكلام المخلوق هو كلام الله. الجهمية لا يقولون أن كلام المخلوق كلام الله، ولكنهم يقولون كلام الله مخلوق. العربي يريدهم أن يكملوا التوحيد، ويقول بأن كلام المخلوق أيضا كلام الله عز وجل. وبذلك يقول: فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، إن قلتم، نحن لما نقول كلام الله عز وجل ونقصد به نسبته إليه خلقا، هذا خاص بالكلام، هذا خاص بالقرآن، لا يعمم. إذا إن قلتم هكذا لا يعمم، كما أن نحن نقول بيت الله ورب العرش، ولا نرمم، لأن هذا خاص، هذا إطلاق خاص به. لئن زعمتم هذا، ولئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته، بيت الله، ولا يقول عنه، لا يقال عن كل بيت بيت الله، هذا خاص به. وكذلك كلام الله هذا خاص بالقرآن تشريفا له، ولا يقال عن أي كلام أنه كلام الله عز وجل، لا. إن قلتم هذا فيقال: ذا التخصيص لا ينفي العمومة. نعم، هذا تخصيص بيت الله، ولكن هذا ينفي العموم، هذا أيضا بيت الله، المساجد كلها بيت الله. طيب لماذا خص هذا تشريفا؟ فيقال: ذا التخصيص لا ينفي العمومة كرب ذي الأكوان، ويقال رب العرش أيضا، يقال رب العرش يخص به. لماذا يخص به؟ لأنه خاص به، لا، تشريفا له. يقال رب العرش ويقال رب الأكوان، وهذا يقال تخصيصا وتشريفا، هذا التخصيص تشريفا للعرش، وليس لأنه خاص به. ويقال رب العرش أيضا، هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، هنا لو نحط نقطتين، هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، هنا نقطتين، في نهاية البيت نقطتين، هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، هنا نقطتين، لا يمنع التعميم في الباقي، هنا فاصلة، لأن هنا ينتهي الكلام. هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، تخصيصه لإضافة القرآن كلام الله، هذا لا يمنع التعميم في الباقي. التخصيص عموما لا يمنع التعميم. فإذا قيل عندكم كلام الله وهو مخلوق نسب إليه تشريفا، فهذا لا يمنع التعميم في الباقي، وذا في غاية الإيضاح والتبيان. هذا واضح جدا، لا يمنع التعميم في الباقي، إذن يكون غيره من الكلام أيضا منسوبا إليه لأنه مخلوق. يعني أنتم إذا قلتم أن كلام الله ينسب إليه خلقا وهذا خاص به، نقول لكم هذا التخصيص لا يمنع التعميم، هذا التخصيص لأمر معين، وهذا الأمر المعين لا يكون في الباقي، ولكن كله يكون مشتركا في المعنى العام، وهو كونه مخلوقا. إذن يلزمهم ماذا في النهاية؟ يلزمهم أن يكون كلام المخلوقين كلام الله عز وجل، ما دام أن كلام الخالق مخلوق، فكل نور، فكل كلام وهو مخلوق يكون كلام الله عز وجل، ينسب إليه، ولا يمنع أن ينسب إليه كونه مخلوقا، لأن كلام الله عز وجل عندكم مخلوق، يعني كلام الله عز وجل عندكم مخلوق، إذن كلام المخلوقين عندكم أيضا كلام الله عز وجل، ما دام جعلتم كلام الله عز وجل مخلوقا، إذن يكون كلام المخلوقين كلام الله عز وجل، هذا الإلزام. وكما قلنا الإلزام يبقى إلزاما إذا لم نعلم أنهم التزموا به، ولكن يلاحقون بهذا الإلزام. دائما يقال لهم ترى يلزمكم هذا، يلزمكم هذا، لأنه قد ينبهه إلى، قد يرجع، ولكن لا يقال له ترى هذا مذهبك، لا يقال. هذا من إنصاف أهل السنة. ولكن أولئك أهل البدع دائما ينسبون إلى أهل السنة لوازم الأقوال، بل ينسبون إليهم شيئا لا يلزمهم أصلا، يقولون هذا يلزمكم ولا يكون لازما أصلا. أما أهل السنة فلو كان لازما، ولو كان لازما واضحا مثل هذا، لا ينسبونه إليهم مذهبا، بل يذكرون أن هذا من لوازم كلامهم. هذا مذهب، هذا مذهب، هذا موحد. توحيد هؤلاء عنده ناقص، توحيد هؤلاء عنده ناقص.
التخصيص في العموم ولا التخصيص عموما لا ينفي التخصيص، لا ينفي التعميم.
التخصيص لا ينفي التعميم، لأن التخصيص لأمر معين، لشرفه، لفضله، ولكن هذا التخصيص لا ينفع، لا يمنع التعميم. مثل بيت الله منسوب إلى الله عز وجل خلقا، وهذا سيبين في الفصل الذي بعد هذا. الإضافة هنا من إضافة العيان، وهذا يكون إضافة المخلوق للخالق، ولكن هذا التخصيص لا يمنع أن يكون غير البيت مخلوقا لله عز وجل. جميع العوالم والكوائن وجميع المخلوقات هي مخلوقا لله عز وجل. هل هذا التخصيص منع أن يكون غيره مخلوقا لله عز وجل؟ لم يمنع. وكذلك كلام الله عز وجل ما دام مخلوقا عندكم، فشرف النسبة، شرف النسبة لا يمنع من التعميم، لا يمنع أن يكون كل كلام المخلوق كلاما له. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك بالفرقان، وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان، والعطف عنده كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان. والأمر إما مصدر أو كان مفعولا، هما في ذاك مستويان. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، قابل صنعة الرحمن. فإذا انتهى الأمر انتهى المأمور كالمخلوق، ينفى لانتهى الحدثان. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وفعله متقدما، والوصف والتعميم في ذا الثاني.
والوصف
ذكر الخصوص وفعله متقدما، والوصف والتعليم في ذا الثاني. فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن.
هذا الفصل مكمل، هذا الفصل والفصل الذي بعده مكمل لما سبق. هنا يفرق بين الخلق والأمر. أولئك جعلوا الكلام وهو الصفة الله عز وجل جعلوا مخلوقا، وهناك فرق بين الخلق والأمر، لأن الخلق يكون بالأمر، المخلوق يكون بكلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهناك فرق بين الأمر، وهو الأمر كلام الله عز وجل، وشره، أما الخلق وهو مخلوق، وهناك فرق بين الخلق والأمر. المراد بالخلق هنا المخلوق، المراد بالخلق هنا المخلوق، لأن الخلق يطلق بالمعنى المصدري، يطلق على صفة الخلق أيضا، والخلق صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته صفة الخلق، ها؟ بلى وهو الخلاق العليم، له صفة الخلق. المراد بالخلق هنا هو المخلوق. هناك فرق بين الخلق بمعنى المخلوق والأمر. يقول: ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح. الصريح هذا صفة للفرقان الأول. ولقد أتى الفرقان الصريح، هكذا، ولقد أتى الفرقان الصريح، ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في القرآن في الفرقان. طبعا الفرقان الأول بمعنى الفرق، والفرقان الثاني بمعنى القرآن، وهذا من الجناس التام، أن يكون أن يتحد اللفظان ويختلفا في المعنى، هذا يسمى في البلاغة جناس تام، كما ذكر الشيخ المتيمين. الشيخ المتيمين له ينبه، تنبيهاته متنوعة. الفرقان الأول بمعنى الفرق، الفرقان الثاني بمعنى القرآن. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، أين أتى؟ في الفرقان. وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان. المنازع عنده الخلق والأمر كلاهما شيء واحد. طبعا الفرق وأين جاء؟ في قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن الله عز وجل فرق بين الخلق الذي يكون بالأمر، المخلوق يكون بالأمر. وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان. المنازع المبتدع عنده الخلق والأمر كلاهما، لأن كلام الله عز وجل عنده مخلوق، وكما في قوله سبحانه في نهاية سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المنازع لا يفرق بين كن وهو كلام الله عز وجل، وبين ما يكون به وهو المخلوق، لا يفرق بينهما. والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه، عليه هنا نحط فاصلة. والعطف عندهم، العطف عندهم هنا ألا له الخلق والأمر، العطف عندهم هنا كعطف الفرد من نوع عليه، كعطف الفرد من نوع على النوع. بعبارة أخرى من قبيل عطف الخاص على العام، مثل قوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح، والروح فيها الملائكة نوع والروح فرد، وهنا عطف الفرد، شوف هنا كعطف الفرد من نوع، الروح هنا فرد من نوع الملائكة عليه، أي على النوع، أي عطف الخاص على العام. هنا تنزل الملائكة هذا عام، والروح هذا خاص، الخاص عطف على ماذا؟ على العام. أو فرد من أفراد النوع عطف على النوع، على تعبير ابن القيم. كعذف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن، هذا موجود في القرآن كما في قوله تنزل الملائكة والروح فيها، ها؟ ولها نظائر كثيرة. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان. آية التفريق هي هذه الآية، آية الأعراف. يقول هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق، يقول هذا وإن كان جائزا في غير هذا الموضع، يريد أن يقول وإن كان جائزا في غير هذا الموضع فإنه لا يجوز هنا، فإنه لا يجوز هنا. ذو امتناع ظاهر أي لا يمكن أن يكون هنا، ممتنع هنا في هذه الآية. لماذا؟ فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. ماذا قال الله سبحانه؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالله بعد الخلق، بعدما أخبر عن الخلق، أخبر أنها قد سخرت بالأمر أي مسخرات بأمره، قد سخرت بالأمر للجريان، يعني جريانها مسخر بالأمر. وأبان، يعني أظهر أن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان، بعدما ذكر الخلق أظهر أن هذا التسخير بالأمر. وأبان أن تسخيرها سبحانه بالأمر، متى أظهر؟ متى بين هذا؟ بعد الخلق بالتبيان. هنا يجيب عن سؤال قد يعني يستشكله أو قد يقول به المعترض. الأمر يأتي بمعنيين، يأتي بالمعنى المصدري الذي هو الأمر، ويأتي بمعنى المأمور مثل الخلق. الخلق يأتي بالمعنى المصدري الخلق، صفة الخلق، ويأتي بمعنى المخلوق، وهذا كثير في المصادر. الكتاب، الكتاب بمعنى مكتوب، وبمعنى الكتاب أيضا. قد يقول المبتدع أن الأمر هنا المراد به المأمور، لأن يعني باب التأويل عنده مفتوح. ألا له الخلق والمأمور، والمأمور هو المخلوق عنده، قد يقول هذا. فيقول ابن القيم والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان. يقول له سواء كان الأمر بمعنى المأمور أو سواء كان بمعنى الأمر أي بالمعنى المصدري هما في ذاك مستويان. على التقديرين الخلق غير الأمر والأمر غير الخلق. كيف؟ مأموره هو قابل للأمر. المأمور فرع الأمر. هو المبتدع هنا يريد أن يفر عن كلام الله عز وجل وأن هناك كلام له صفة له. ولما يقول الأمر بمعنى المأمور يريد أن يقول أنه لا أمر له. ما دام أثبت صفة لن يفر من الأمر. لماذا يفر من الأمر؟ لأنه لا يثبت، لا يريد أن يثبت كلام الله عز وجل الذي هو الأمر. يقول ابن القيم ما دام أنت أثبتت المأمور فالمأمور فرع للأمر فلا ينفعك. ما دام هناك مأمور إذن هو هناك أمر، وهذا الذي تفر منه. مأموره هو قابل للأمر. ما دام هناك مأمور معناه هو يقبل الأمر وأنت تفر من الأمر. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن. المصنوع لماذا نسميه مصنوع؟ لأنه يقبل الصنعة، لأنه يقبل الصنعة المضروب. لأنه قبل الضرب، ها؟ وهكذا. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، ها؟ ما دام أنت أثبتت المأمور هذا يثبت الأمر، أما إذا انتفى الأمر ينتفي المأمور. فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفاء الحدثان. الحدثان هو الخلق، الحدثان هو الخلق. المخلوق يدل على وجود الخلق ويدل على وجود الخالق. المخلوق المخلوق لوحده يدل على وجود الخلق، والمأمور يدل على وجود الأمر. يقول فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفاء الحدثان. إذا لم تقل أن هناك خلق لا يكون مخلوق، إذا لم تثبت الخلق، الحدثان هو الخلق، إذا لم تثبت الخلق ستنفي المخلوق، إذا أثبتت المخلوق ستثبت الخلق، وإذا نفيت الأمر ستنفي المأمور، والمأمور أنت الآن تثبته هنا، أما إذا أثبتت المأمور ستثبت الأمر. وهكذا يلزمه ويقول له لا ينفعك أن تقول الأمر بمعنى المأمور، لأن المأمور أيضا يدل على أن هناك أمر، وهذا الذي أنت تفر منه. ثم يشير إلى ترتيب هذه الآية وما فيها من النكات البديعة، وهذا الأمر حقيقة تميز به ابن القيم سبحان الله، شيخه وابن القيم، يعني هذا الأمر سبحان الله لهم في ذلك، يعني تفسيره جمعه أحد تفسير ابن القيم وكذلك تفسير الشيخ الإسلام. أنت لما ترجع إليهما في هذا الأمر تجد سبحان الله شيئا غريبا. يقول وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وفعله متقدما، والوصف والتعميم في ذا الثاني. ارجعوا إلى الآية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الخصوص خصوص المذكورات هنا، ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر أيضا الشمس والقمر والنجوم، ذكرها، ذكر الخصوص يعني ذكر هذه الأمور المخصوصة، وفعله والفعل هنا هو الخلق، إن ربكم الله الذي خلق، ذكر هذه الأمور وذكر أنه خلقها، أليس كذلك؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس هذا معطوف على ما قبله أي خلق الشمس والقمر والنجوم، ثم قال مسخرات بأمره، ذكر الخصوص وفعله متقدما، ذكر الخصوص وفعله متقدم. في البداية ذكر هذه الأمور وذكر أنه خلقها وذكر أنها مسخرة مخلوقة بأمره، والوصف والتعميم في ذا الثاني، ثم في النهاية قال ألا له الخلق أي له المخلوقات كلها، له أي هو الذي خلقها، والأمر في البداية ذكرها مخصوصة مذكورة، ثم ذكر التعميم وذكر أن عموم الخلق له ليست هذه المخلوقات فقط، وأن الأمر له ليس ذلك الأمر الذي به هذه المخلوقات فقط، لا الأمر عموما له. شوف ذكر الخصوص وفعله متقدما، والوصف والتعميم، والوصف أي من أوصافه أن له الأمر، والتعميم أن جميع المخلوقات له، ألا له الخلق جميع المخلوقات له في ذا الثاني فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان. ذكر هنا نوعين من الخلق المذكورة بخصوصها والعام من خلقه هذه المذكورات، كما أن له المخلوقات كلها له بخصوصها وبالعموم. كذلك الوصف ذكر وصفا متعلقا بهذه المخلوقات ثم قال والأمر أي عموما. فاضح؟ فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا أي خلقا ووصفا موجزا ببيانه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان، والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالغير. فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما ذاته الحق المبين وواضح الفرقان. كان الجميع لديه بابا واحدا والصدق لا علم له عنان.
هنا يبين ابن القيم رحمه الله الفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل من الأوصاف والأعيان. ما يضاف إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله عز وجل من الأوصاف والأعيان، وما يخبر عنه بأنه منه. الله عز وجل يخبر عن بعض الأمور أنها منه، ويضيف بعض الأوصاف والأعيان إليه. كيف سنعرف أن هذا المضاف إلى الله عز وجل لأنه مخلوقه، وهذا المضاف لأنه صفته؟ المضاف إلى الله عز وجل كيف نفرق بينها حتى لا نكون مثل الجهمي كله باب واحد؟ إذا أخبر الله عز وجل عن شيء بأنه منه، قد يكون عينا وقد يكون صفة، ولكن كيف نميز ونقول هذا الذي أخبر عنه بأنه منه صفة، وهذا الذي أخبر عنه بأنه منه عين؟ كيف هذا الذي؟ إذن المضاف ذات العين بمعنى الذات. المضاف إلى الله عز وجل نوران، والمخبر بأنه منه سبحانه نوران، أعيان وأوصاف. المضاف إلى الله عز وجل نوران، أعيان وأوصاف، ذوات وأوصاف. المخبر عنه بأنه منه سبحانه نوران، أعيان وأوصاف. والله أخبر في الكتاب بأنه منه، بأنه الضمير يرجع إلى القرآن. والله أخبر في الكتاب يعني في القرآن بأنه أي القرآن منه. ها؟ يقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إذن الله عز وجل أخبر في القرآن أن القرآن منه. طيب كيف نعرف أن هذه الإضافة أنها صفة أو عين؟ كيف؟ منه هنا نحط فاصلة. ومجرور بمن نوعان. الله عز وجل أخبر في القرآن بأن القرآن منه، ها؟ ومجرور بمن نوعان، أي كل ما أخبر عنه الله عز وجل أنه منه نوعان. عين هنا فاصلة، ووصف قائم بالغير هنا فاصلة. عين هنا فاصلة، وعين قائم بالغير هنا فاصلة. فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. إذن مجرور بمن الذي أخبر عنه أنه من الله عز وجل نوعان، النوع الأول عين، قد يخبر الله عز وجل أنه منه ويكون عينا، وقد يخبر أنه منه ويكون وصفا، ووصف قائم بالغير. فالأعيان خلق الخالق الرحمن، الأعيان التي تنسب إلى الله عز وجل تكون مخلوقة له. والوصف بالمجرور قام به لأنه أولى به في عرف كل لسان. الله عز وجل يقول الحمد لله، لماذا؟ لأنه يستحقها، هو الذي يستحقها، هو أولى بها، هو الذي يستحقها ولا يستحقها غيره. فأهل العرف يعرفون هذا، لله هل هو وصفا أو ملكا، يعرفونه. والوصف بالمجرور قام، أي قام بالله عز وجل لأنه أولى به، هو أولى بهذا الوصف في عرف كل لسان. ونظيره أيضا، إذن الله عز وجل إذا أخبر بأن هذا الشيء منه فقد يكون عينا من الأعيان، كما في قوله سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه معنى كونه منه أنه خالقه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي هو الذي خلقه. أما إذا كان وصفا كما في قوله سبحانه لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، من الله، وكذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، من الله العزيز الحكيم. إذن ما أخبر عنه بأنه منه قد يكون عينا وقد يكون وصفا. ونظير هذا، ونظير ذا أيضا سواء، يعني نظيره تماما ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، ما يضاف إليه من الأوصاف والأعيان هي تماما مثل هذا الذي يخبر عنه بأنه من الله عز وجل، يعني ما يضاف إليه من الأوصاف والأعيان أيضا هي نوعان مثل ما يخبر عنه بأنه من الله عز وجل، فالباب واحد. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، إضافة الأوصاف ثابتة، ولكن لمن؟ لمن قامت به، وليس لمن قامت بغيره كما يقول المعتزلة. كلام الله عز وجل مع أنه قام بالشجرة، كلام الله عز وجل ينسب إليه مع أنه قام بالهواء أو قام بجبريل. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به، ها؟ كإرادة الرحمن، الإرادة تنسب إلى الله عز وجل تضاف إليه لأنها صفة له. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا، ما هما شيئان، الذوات والأعيان أيضا تضاف إلى الله عز وجل، ولكن تضاف إليه على أنها مخلوقة له وعلى أنها مملوكة له. إذن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، النوع الأول أن يكون وصفا كعلم الله وفضل الله وكلام الله، وابتغوا من فضل الله حتى يسمع كلام الله. إضافة الوصف هنا إلى الله عز وجل بمعنى أنه موصوف به. النوع الثاني أن يكون عينا من الأعيان كبيت الله وناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، نعم. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا، ما هما شيئان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. أليس هناك فرق بين علم الله وبيت الله؟ يقول فانظر إلى بيت لله، بيت الله وعلمه، علم الله عز وجل، لما أضيف إلى الله عز وجل انظر كيف يفترقان، هذا يضاف إليه وصفا وهذا يضاف إليه خلقا وملكا. وكلامه كحياته وكعلمه، إضافة الكلام إلى الله عز وجل كإضافة الحياة والعلم إلى الله عز وجل. في ذي الإضافة إذ هما وصفان، إذ هما وصفان، هذا وصف وهذا وصف، كلامه وصف وحياته وصف وعلمه وصف، كلها في الإضافة بمعنى واحد. لكن ناقته وبيت إلهنا، إن ناقة الله وبيت الله، إضافتهما كإضافة العبد إليه فكعبده، عبد الله، عبد الله، هل يضاف إليه وصفا؟ لا، لا يضاف إليه وصفا، إنما يضاف إليه خلقا. إذن لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده، أي في الإضافة. أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. إذن في هذا المقطع بين الفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وصفا وبين ما يضاف إليه خلقا، أيضا الفرق بين ما يخبر عنه بأنه منه ويكون من العيان وبين ما يخبر عنه بأنه منه ويكون من الأوصاف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.